ولكم الدرس 75 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار السنقيطي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال بعض الإخوة يرغبون أن تكون هناك أسئلة عن أحكام الحج، ونظرا لذلك سيكون حديثنا عن تتمة الفصل الذي وقفنا عليه، ثم بعد ذلك نشرع في أسئلة الحج وأحكام المناسك. يختار طالب العلم الأسئلة المهمة والتي يحتاج إلى معرفة أحكامها، وإن شاء الله سيكون هناك جمع بين الدرس وبين هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يلهمنا الصواب وأن يجعل ذلك موجبا لرضوانه، وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية.
يقول المصنف رحمه الله: وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية. شرع في بيان أحكام الاعتداء على شعر الإنسان، سواء وقع الاعتداء على شعر الرأس، أو وقع الاعتداء على شعر اللحية، أو على شعر الحاجبين، أو على شعر الأهداب. فهذه أربعة شعور في الإنسان يعتدى عليها فتزول ولا تعود، وتكون الجناية موجبة لذهاب الشعر، فلا ينبت شعر الرأس، ولا ينبت شعر اللحية، ولا ينبت شعر الحاجبين، ولا ينبت شعر الأهداب. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. إذا اعتدى على الشعر على هذا الوجه في المواضع الأربع التي ذكرها، هل هي موجبة للدية أو موجبة للضمان بالحكومة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، فاختار الحنفية والحنابلة ومن وافقهم القول بوجوب الدية، وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك، وكذلك أيضا دل عليه دليل النظر الصحيح. فإن في كل واحد من هذه الشعور الأربعة جمال للإنسان وزينة، وفي ذهابه ضرر عظيم وتأذى، ولذلك أوجب العلماء رحمهم الله في الأنف الدية، مع أن الأنف أي الشاخص، شاخص الأنف المنخرين والمارن كما تقدم معنا، ليس فيهما المنفعة وهي منفعة الشم، وإنما فيهما الجمال، وبذهابهما وجبت الدية، وبذهاب الأنف وجبت الدية. ومن هنا والأذن كذلك تجب الدية، مع أن السمع يكون بداخل الأذن وليس بالصوان الخارجي. وقد بينا وجه وجوب الدية في ذلك كله، وذكرنا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الضمان. فهذا أصل شرعي يدل على أن الديات لا تنحصر في الأعضاء التي فيها المنافع، وإنما تشمل أيضا الزينة. وقوى أصحاب هذا القول مذهبهم بهذا الوجه، وعليه فإنه لو أضر بشعر رأسه فسقط شعر الرأس بسبب الجناية والاعتداء أو بسبب الخطأ، فإنه يجب عليه دية كاملة في كل واحد من هذه الشعور الأربعة. ثم يفصل شعر الرأس، نبدأ بشعر الرأس.
لو جنى على شعر رأسه. من أكثر ما تقع هذه الجناية في الطبيب إذا أخطأ في العلاج أو أعطى دواء تساقط معه الشعر ولم ينبت في رأسه، فإنه في هذه الحالة لا يخلو طبعا إما أن لا ينبت الشعر بالكلية، وقرر الأطباء أنه لا أمل في رجوعه، فحينئذ الدية كاملة على الوجه الذي ذكرناه من قول أهل العلم رحمهم الله، وهو الحقيقة أشبه بالأصول وأقوى. ثانيا أن تكون الجناية موجبة لذهاب بعض الشعر دون البعض، فحينئذ إذا كانت مما يتشطر مثلا الحاجبان، إذا أتلف شعر أحد الحاجبين يتشطر لكن الرأس لا يتشطر. الحاجبان إذا أتلف شعر أحد الحاجبين فإن عليه نصف الدية، وكذلك إذا أتلف أحد الأهداب الأربعة وهي الرموش، الرمش الأسفل من العين اليمنى والرمش الأعلى منها وكلاهما من اليسرى، فلو أكلف واحدا من هذه الأربعة عليه ربع الدية. لكن أذهبت نصف شعر رأسه فهل يتشطر أو لا يتشطر؟ المعمول به عند طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يتشطر وتكون الدية بحصته، فإن أكلف نصف شعر رأسه قالوا يتشطر. وهناك وجه أن فيه حكومة تقدير الجناية لأن الشعر في الأصل يتساقط من الرأس، لكن هذا لا يخلو من نظر. كذلك أيضا لو أنه جنى عليه جناية وسقط شعر رأسه أو أخطأ الطبيب في العلاج فأسقط شعر الرأس لكن نبت شعر الرأس بعد ذلك فإنه لا دية، إلا أنه في هذه الصورة لو حصل ضرر في موضع الشعر مثل ما يقع والعياذ بالله في جناية الاعتداء العمد، مثل أن يصب على رأسه حارقا أو أسيدا، في بعض الأحيان طبعا تكون الجناية مذهبة للشعر فلا إشكال، لكن لو أنها أذهبت الشعر وعاد الشعر لكنها أحدثت ضررا في الموضع، فالشعر ليس فيه شيء ولكن موضعه فيه تشوه أو فيه ضرر، فحينئذ يقدر حكومة، يقدر حكومة، بمعنى أن ننظر سيأتي إن شاء الله بيان ما هي الحكومة وما هو الأصل فيها. المقصود أن الجناية على شعر الرأس إذا أتلف الشعر كاملا ففيه الدية، يتشطر ببعضه ويبقى النظر إذا جنى عليه فنبت الشعر وبقي التشوه في الخلقة، فإنه حينئذ يقدر ذلك التشوه بحصته ويعطاه على سبيل الحكومة. نعم. وهي شعر الرأس، وهي ديان للأربعة، وهي شعر الرأس، الرأس من التراوس وهو العلو، والمراد به الشعر الذي ينبت على رأس الإنسان ذكرا كان أو أنثى، يعني هذه الدية لا تختص بالإناث وهن أكثر تضررا، لأن هذه الشعور الأربعة منها ما يختص بالذكور كاللحية، ومنها ما يشمل الجنسين كبقية الشعور. ففي هذه الحالة إذا جمع على شعر الرأس فإنه يجب عليه تجب عليه الدية سواء كان المجني عليه ذكرا أو كان أنثى. نعم. سواء كان الشعر طويلا أو كان قصيرا أو كان ملفوفا مثلا، الأصل يقتضي أن عليه الدية كاملة بإتلاف هذا الشعر، وحينئذ إذا كانت الجناية عمد فلا إشكال. طبعا هناك أصل قررناه في مثل القصاص، بحيث أنه لو فعل به فعلا يمكن أن يفعل به مثله، أو سقاه دواعا يسقط الشعر، وهذا الدواء من خاصية أنه يسقط الشعر، فاعتدى عليه وسقاه هذا الدواء، وهذا الدواء ليس له يعني يمكن أن يقتص بالفاعل بمثله، فإنه يسقى نفس الدواء حتى يتساقط شعره كما تساقط شعر المجني عليها. نعم.
واللحية،
وأما اللحية، اللحي هو العظم الذي عليه أحد اللحي والعظم الذي هو فك الإنسان. اللحيان ومجمع اللحيين هو الذقن، فاللحية تنبت على هذا العظم، ولذلك مبتدأها من طرف عظم الصدغ الذي هو ابتداء اللحي، وتقيدت به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في الحج والعمرة إذا أراد أن يحلق رأسه أمر الحلاق أن يقف عند العظمة، وهذه العظمة تفصل بين الممسوح وبين المغسول، تفصل بين الشعرين الممسوح والمغسول، وتفصل بين المأذون بحلقه وغير المأذون بحلقه. فاللحية في الأصل ما نبت على اللحية العظمة، وللعلماء فيها وجهان، من أهل العلم من يقيدها بهذا الموضع، ولذلك يجيز أخذ ما نبت على الخد والوجنة ويقول هذا ليس من اللحية وإنما أمر باللحية وهي ما كان على اللحي. ومن أهل العلم من قال أيضا قالوا أصحاب هذا القول يقولون ما كان أسفل من اللحي وهو مما يلي الرقبة يجوز أخذه وحلقه لأنه ليس من اللحية، فتقيدت اللحية عندهم بما نبت على اللحي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح وغيره، فيقول أن اللحية تتقيد بهذا الموضع، ومجمع اللحية وهو الذقن أسفل الفم، العظم أسفل الفم، ويرون أن العنفقاء لا تدخل أو المصطلة لا تدخل في اللحية. أثر عن بعض الصحابة أخذوا من نفس المسربة. الذي يهمنا الآن هذا الشعر، طبعا على الوجهين، هناك وجه ثاني يقول إنما قارب الشيء أخذ حكمه، واللحية تشمل في الأصل ما نبت على اللحي، وما نبت على الوجنة أخذ حكم اللحية لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وهذا لا شك إنه أحوط وأسلم، لكن لا ينكر على من أخذ من شعر وجنته أو أخذ من أسفل من جهة رقبته لأن له وجن. وهناك العلم من أجلاء العلم من يقول بهذا القول، خاصة وأما ظاهر اللغة فيه وجه لهذا. الشاهد من هذا أن تحديد اللحية على هذا الوجه، ويشمل ما نبت على أسفل اللحي دون ما يلي الرقبة، فلو سقاه دواء أسقط لحيته، فإنه في هذه الحالة يجب ضمان هذه اللحية بدية كاملة على الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. وهذا النوع من المضمونات يختص بالرجال دون الإناث، فالمرأة اللحية ليست لها زينة، وقد قررنا أن الأصل في الضمان لهذه الأشياء إنما هو وجود الزينة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من زين الرجال باللحى، فهي زينة من الله سبحانه وتعالى، والأصل عدم جواز حلقها. فإذا اعتدى عليها بدواء أو اعتدى عليها عمدا فإنه في هذه الحالة يسقط القصاص، لأنه لا عمد في هذا، لأن الشرع لا يجيز أن يعتدى، فهذا مانع شرعي، لأن المانع يكون مانع حسي من جهة كونه يوجد الزيادة فينتفي القصاص، كونه مانعا شرعيا أنه مأمور بترك هذا الموضع. في هذه الحالة يجب عليه ضمان الدية كاملة، لكن لو أنه أسقط بعض شعر اللحية، أسقط نصفها، ففيه الوجه الذي ذكرناه في التقصد، أنه يتقصد بقدر جنايته. نعم.
والحاجبين،
والحاجبان مثنى حاجب، وهو ما على العظم في الأصل، الشعر الذي ينبت على العظم فوق العين، سواء اتصل الحاجبان أو انفصل. ولذلك في النمص وهو نتف شعر الوجه الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، وأكثر ما يقع في النساء، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله،
فلا يجوز الاعتداء على هذا الشعر حتى ولو اتصل الحاجبان، لأن سر المنع وورود اللعن عدم الرضا بخلقة الله عز وجل. فإذا خلق الله الحاجب متصلا وجاءت هي تفصله فقد غيرت الخلقة ولم تر بقسمة الله، ولذلك ورد اللعن على هذا، مع أن هناك أفعال قد تكون أخف، لكن لما اتصل أمر هذا الفعل بالعقيدة وهو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والاعتداء عليه، وذلك جاء آخر الحديث بقول المغيرات خلق الله، فرجع الأمر إلى الاعتقاد. فمن نمصت شعر حاجبها سواء فيما كان بين الحاجبين لكي تفصل الحاجبين، أو كان ترقيقا للحاجب بعد أن كان عريضا ونحن ذلك، فيشملها الحاجبان اعتدي عليهما، أو مثلا وقع حادث فحصلت منه جروح وحصل منه ضرر على شعر الحاجبين حتى قلع الشعر ولم يعد ذلك الشعر، وجبت الدية. إن حصل الضرر على أحد الحاجبين تقسطت الدية بقسط ذلك وهو النصف، وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء، لأن الحاجبين زينة في الرجل وزينة في المرأة أيضا.
وأهداب العينين.
وأهداب العينين، والمراد بهما بها الشعور التي تنبت على الجفن الأعلى والأسفل من كل عين. فالعينان لهما جفنان، لكل واحدة جفنان، فأصبحت الأهداب أربعة. فلو اعتدى على شعر جفنه والذي يسمى الرمش، فلو اعتدى عليه حتى أسقطه بدواء، سقاه دواء فأخطأ الطبيب حتى تساقط شعر العين الرمش، فإنه يجب عليه ضمان ذلك بالدية كاملة إن كانت الجناية كاملة. وإن كانت الجناية في عين دون أخرى وجب عليه النصف، وإن كان في جزء العين وهو الجفن الأعلى، شعر الجفن الأعلى أو شعر الجفن الأسفل، فبقسطه وهو ربع الدية. فهذه العين شعر الرموش أو الأهداب يتقسط إلى أربعة، لأنها أربعة فتتقسط الدية وتقسم على أربعة. كل واحد من هذه الشعور الأربعة إذا جني عليه فإن فيه ربع الدية، وهذا طبعا يخالف به شعر الرأس كما قدمنا، ويشمل الرجال والنساء على حد سواء. نعم.
فإن عاد فنبت سقط موجبه.
فإن عاد فنبت، هذا هنا عاد ليس خاص بشعر الأهداب، فليس قوله فإن عاد يعني يعود إلى آخر، إنما المراد إن عاد الشعر في هذه المواضع التي ذكرناها سقط موجبه، سقطت الدية. وإن عاد الشعر في حاجب سقط نصف الدية. وإن عاد الشعر في أحد الرموش سقط ربع الدية، اعتدى على رمش منها فعاد الشعر، أو قال الأطباء سيعود منتظر حتى تمضي المدة التي قرروها للعود، فإن عاد فإنه تسقط الدية. ولو أخذ الدية ثم عاد شعره وجب عليه ردها، لو أخذ الدية وقضي له بالدية ثم بعد ذلك شاء الله أن ينبت شعر رأسه فإنه يجب عليه أن يرد الدية كاملة. نعم.
وفي عين الأعور الدية كاملة.
وفي عين الأعور الدية كاملة، هذا طبعا قضى به عمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين، وقضى به من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، أن الأعور في عينه الدية كاملة، لأنه حينما فقد العين الأخرى قامت منافع العينين في عين واحدة، سواء كان ذلك العور خلقة أو جناية أو مرضا فذهبت إحدى عينيه. فقالوا إن الاعتداء عليها يوجب الضمان بدية كاملة. هنا قول ثاني أن فيها نصف الدية، وهو من حيث الدليل أقوى، من حيث الدليل إعمالا للأصل، من حيث الأصل أن الواجب نصف الدية، هذا الأصل، لكن قضاء هؤلاء الخلفاء الراشدين لا شك أن له وجها ومعناه صحيح، لأنه انتقلت منافع العين الثانية إلى منافع العين الباقية، وتجده في عينه أكثر، مصلحة هذه العين أكثر من العين المعتادة. ومن هنا ورود هذا عن هؤلاء الصحابة الخلفاء المأمور باتباع سنتهم، جعل الإمام أحمد رحمه الله طائفة من أئمة السلف يقولون بهذا القول. نعم.
وإن قال الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص.
إذا جنى الأعور على الصحيح العينين فقلع عينه اليمنى عمدا، إذا كان خطأ ما عندنا إشكال، لأنه في الخطأ تجب نصف الدية، لكن لو أنه اعتدى على مثل عينه الباقية، فهو العين الباقية عند اليمنى، فقلع عين خصمه اليمنى عمدا وعدوانا، الأصل يقتضي أن يقتص من عينه اليمنى. مذهب طائفة من العلماء أنه يقتص، قالوا اعتدى والله أمرنا بالقصاص، فيجب أن نقلع عينه كما قلع عين غيره، كونه ليس له إلا عين واحدة هو الذي تسبب في الضرر عن نفسه، وهو الذي رضي لنفسه هذا بالاعتداء عمدا وعدوانا على أخيه المسلم. طبعا أثر أيضا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قضيا في هذا، لكن قالوا لو أنه قال المجني عليه لا أريد القصاص أريد الدية، يعني أريد العوض، فللعلماء وجهان، لأن العلم قال يبقى الأصل وهو نص الدية، لأنه قلع عينا واحدة ولم يقلع عينين، ولا يمكن أن نقول عليه الدية كاملة وعينه الثانية باقية اللي هو المجني عليه. لكن الذين أوجبوا الدية وهم الحنابلة وطائفة من العلم قالوا لأنه فدى عينه، يعني فدى المفروض أن تقلع عين الأعور، فإذا عدل إلى الدية فقد فدى عينه، يجب أن يفدي عينه بدية كاملة، ولذلك قالوا الغنم بالغرم كما أسقط الضمان عنه، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وفي إعمال للقاعدة التي ذكرناها الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فهنا يغرم دية كاملة لأن نزلت عينه منزلة العينين بدليل أن عمر لم يقتص منه، فقالوا لما سقط عنه القصاص كان واجبا على أن يضمن عينيه بالدية كاملة، فله غن بإسقاط القصاص عليه، هذه غنيمة ونعمة وخير له، وأيضا عليه الغرم إن فدى هذه العين التي أنجته من القصاص يفديها بدية كاملة. هذا طبعا من حيث الأثر ومن حيث النظر، هذا مذهبهم وهذا أصل الذي اعتمدوه، والذين قالوا إنه لا يجب إلا نصف الدية مذهبهم أقعد بالدليل وأعمل للأصل. نعم.
ولا قصاص
كما ذكرنا. نعم.
وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كعين.
وفي قطع يد الأقطع نصف الدية قالوا لأن طبعا بقوا على الأصل، هنا لا إشكال أن تلك فيها أقضية عن الصحابة فاستثنية، وهذا الفقه أن تجري المسائل على الأصول الواردة في الشرع، أن اليد الواحدة فيها نصف الدية، أن اليدين فيهما الدية كاملة، فإذا حصل العارض من كونه أعور هذا نظرنا فوجدنا آثار عن الصحابة الذين أمر باتباع سنتهم، فخرجنا عن الأصل المستثنى، وقد أمر باتباع سنتهم فاستثنى الإمام أحمد رحمه الله من هذا الوجه وأبقى ما عدا هذا على الأصل. ومن هنا إذا اعترض معترض يقول هذا أمر خرج عن الأصل لوجود قضاء عن الصحابة، وهؤلاء مأمور باتباع سنتهم خاصة الخلفاء الراشدين، فلهم يعني من المزية ما لغيرهم، وبقي ما عدا ذلك على الأصل. ومن هنا الشافعية وطائفة الذين يخالفون يلزمونهم بهذا، يجعل الأمر يعني فيه اعتراض من هذا الوجه، لكنه لا يلزمهم هذا لأن الاستثناء لورود المستثني المقتضي لذلك لا يرد الاعتراض به.
قال رحمه الله تعالى: باب الشجاب وكسر العظام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المتعجل إذا خرج من منى قبل الغروب ثم عاد لحاجة، فهل يلزمه البيات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصل الشرعي يقتضي حقيقة التعجل، وهذا هو ظاهر القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واختار بعض العلماء العمل بهذا الظاهر، أنه لا بد أن يكون متعجلا حقيقة. قالوا: ولو فتح هذا لتحايل الناس على الشرع، وأصبح الحكم صورة لا معنى. كيف صورة لا معنى؟ قالوا: بإمكان الشخص أن يخرج قبل الغروب بجسده، ثم إذا غربت الشمس رجع فأخذ متاعه ثم صدر وسافر. قال: وهذا خلاف الشرع، لأن الشرع نص على أنه متعجل، ومن رجع إلى منى ولم يزل له بها غرض لم يتعجل حقيقة. هذا وجه من أخذ بالأصل. ولا شك دائما في المسائل ينبغي أن تبقى على الأصل، أنه في الأصل ملزم بالمبيت، والرخصة جاءت بشرط. والناس، كثير من الناس يجهل هذه الرخصة، حتى إن بعض السلف يقول: من تعجل ليس كل متعجل، لا بد وأن يكون متعجلا بشرطه. قالوا: وما شرطه؟ قال: أن يكون متقيا لله عز وجل. أن يكون متقيا لله يعني ليس كارها للمبيت، ولا نافرا من المبيت، ولا متفجرا من العبادة. لكن إذا كان هذا المعنى أن الشخص يخرج ثم يرجع ويأخذ أغراضه بعد المزيد، أو مثل ما يقول بعض من مجرد ركوب للسيارة أنه تعجل، النص يقول: فمن تعجل، لابد أن يطبق كما هو، بمعنى أنه تغرب عليه الشمس وليس في منى، لا بمتاعه ولا بحوائجه، قد خرج حقيقة. فمن تعجل، وانظر كيف تعبير القرآن: تعجل. ومن كان على عجل فحاله يقتضي أن يكون مهيئا لأموره، مرتبا لأموره، مستعجلا، مستوجزا في أموره. فإذا كان على هذه الصفة الشرعية مع هذا، يقول الله عز وجل: لمن اتقى. فإذا لابد أن نلاحظ أن الفتوى في هذه المسائل ليست لمجرد الشكل، أن مجرد الشخص يخرج ثم بعد ذلك يعود. لو قيل بهذا، حتى كان بعض مشايخنا رحمه الله لما يسأل عن هذه المسألة يقول: أمر الناس عجيب. فمنهم من يأتيك ويقول: خرج من منى ثم عاد ثم خرج، ولا يقول عاد لمتاعه، ولا يقول عاد لحاجته. وهذا من فقه أسئلة الفتوى، أنه ليس كل سؤال يقبله المفتي، لأن عاد لماذا عاد، وكيف عاد، ومن الذي دعا للعود؟ إن عاد إلى متاعه ليس بمتعجل حقيقة، فهو يريد المفتي يقول له: قد خرجت، والعبرة بالخروج، وأنت إذا خرجت فأنت في حلم من المبيت، فإذا رجعت بعد ذلك لا يضر. وقد يكون خرج بجسده ولم يخرج متعجلا حقيقة. ومن هنا لابد من رعاية الأوصاف الشرعية. الوصف الشرعي في أمران: أحدهما فمن تعجل، ثانيا أن يكون لمن اتقى، واللام للاختصاص، أي هذا الحكم خاص بمن اتقى. ومن الذي اتقى الله عز وجل؟ والشخص الذي تحرى فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وخرج آخذا بسماحة الشرع وآخذا بيسره ورفقه، أو شخص عنده مريض، أو عنده ضعفة، أو عنده أناس يحتاجون أن يكون معهم رفقة. هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه العمل. فإذا كونه يقول ثم عاد إبهاما لا يقتضي أن يجاب، بل لا بد أن ينظر فيه ويفصل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تأخر في ذبح هدي التمتع إلى مبادئ أيام التشريق ليومين، فماذا عليه؟ أفادكم الله.
الأصل قال بعض العلماء إن الهدي يتقيد كتقيد الأضحية، ولذلك فواته بفوات زمانه، يرون أن الهدي مقيد الزمان، ومنهم يعتد ببلوغه للبيت سواء كان في أيام التشريق أو قبل خروجه من شهر ذي الحجة فإنه يجزيه. وهذا القول يختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه ويميل إليه، أنه لو ذبحه قبل خروج شهر ذي الحجة أنه لا بأس بذلك. نعم، الله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي لماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية وهو مضطر، ولم يلزم المضطر إلى استخدام السراويل والخفين رغم الحاجة والضرورة في كل، أثابكم الله.
هذه هي العبادة، هذا هو الدين، وهذا هو التسليم، وهذا هو الشرع، أن يجمع بين المفترق وأن يفرق بين المجتمع. حينما يأتي الشرع ويأتي بأشياء تجدها نظائر، فإذا أحكامها مختلفة وتجد أشياء متضادة أحكامها متفقة، هنا تأتي العبادة، وهنا يأتي التسليم، وهنا يأتي الرضا. أما بالنسبة للمسألة فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أوجب الله سبحانه وتعالى على الذي به ضرر، كما أثر عن كعب بن مالك، كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، أي ما كنت أظن أن القمل والضرر المترتب عليه أن يصل بك إلى هذه الحالة. حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتأمل هذا؟ من يتأمل حالنا اليوم في النعمة والرخاء؟ الناس، كان الرجل يجلس عامة لا يحلق شعر رأسه، وكان الرجل إذا كان عنده شعر رأس لا يفتأ، كل ما جاء في ليلة ينام يتسلط عليه القمر وتتسلط عليه هواء من الأرض، حتى إن الرجل يحمل شعر رأسه سيحمل هم إزالة هذا الشعر الذي فيه والقمل الذي بينه من شدة العناء والتعب. كان الناس ينامون تحت الأشجار، بل ينامون في بيوتهم لا يهدؤون من البعوض ومن الذباب ومن الحياة ومن العقارب. من يشكر نعمة الله اليوم؟ من يشكر منة الله عز وجل؟ كان الرجل يضع رأسه لكي ينام تحت في الظهيرة فلا يستطيع أن ينام من أذية الذباب، وإذا نام صرف الله عن الذباب سلط الله عليه النمل، وإذا سلم من هوام الأرض وطائر السماء جاءه من الغبار والأتربة من الله بها عليه. من الذي يتفكر ويتدبر في نعمة الله عز وجل؟ ناس في نعمة ورغد من العيش لا يعلم من الله عز وجل. الرجل اليوم ينتقل من قاع الأرض إلى 70 متر إلى 100 متر في عنان السماء في ظرف دقيقة أو دقيقتان بالمفعد. ما كان ليبلغ ذلك إلا بشق الأنفس، ما يصعد إلى الدور 20 و30 و40 و50 إلا وروحه في حلقه، ومع ذلك في بضع دقائق بل حتى في بعض الأحيان ثواني. من الذي سخر هذا؟ هو الله. ولكن هل هناك شاكر؟ هل هناك ذاكر؟ هذه وقفة عارضة. السؤال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد على كعب
الفدية وهو مضطر، ولم يلزم مضطر إلى استخدام السراويل.
إيه في فرق الحقيقة. نعم، نرجع إلى مسألتنا. الفرق بينهما واضح، لو تأملت رحمك الله لوجدت أن هناك فرقا شاسعا، لأن حلق الرأس إزالة لجزء من البدن، ولبس السراويل ليس فيه إزالة، هنا أتلف جزء من البدن وهو الشعر، حلقة. ولذلك الناسي لو نسي وحلق شعره يجب عليه الضمان ولو كان ناسيا، ولو نسي وغطى رأسه ثم أزال الغطاء لم يجب عليه شيء لأنه ما حصل إتلاف، ولو نسي وقلم أظفاره لوجب عليه الضمان، ولو نسي وتطيب ثم أزال الطيب لم يجب عليه الضمان. الفرق واضح بين الاثنين. وعلى كل حال لست راكع على الشر، يعني الأول يعني ليس فيه الضمان والثاني فيه الضمان. الأول فيه إزالة وإكلاف، والثاني لا إزالة فيه ولا إكلاف، فهذا عين الحكمة وعين التقدير، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وهي لا تستطيع البقاء حتى الطهر، هل يجوز لها الطواف وهي على هذه الحال؟ لأنه قد يترتب على تأخرها ضرر. أسابكم الله.
الذي أعرف في دين الله وشرع الله أن لا تطوف المرأة وهي حائض، حديث واضح صحيح صريح مما اتفق عليه الشيخان. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأ حلق أحابستنا يقول العلماء في شرح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أحابستنا، ما قال أحابستني، قالوا لأنه لو لم تطف طواف الإفاضة لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، أحابستنا، وهذا يثبت أنه سيتأخر، وإذا تأخر تأخر المسلمون معه، فقال أحابستنا هي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر، قالوا نعم، قال فلا إذن، معنى أنها لو لم تكن طافت يوم النحر للزمنا أن نبقى حتى تطر. ما رأيك تتأخر امرأة من أجل طائرة تأخر حج أهون ولا 100,000 من الصحابة يحبسون؟ دين وشرع ركن من أركان العبادة، الشخص جاء من آلاف الكيلومترات وهذا ركن حجه، أجمع العلماء، ليس هناك طواف، أجمع العلماء على ركنيته في الحج إلا طواف الإفاضة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بالإجماع على أنه الركن في الحج، هذا لعظم أمره وعظم شأنه. لو أن هذه المرأة حصل عندها خطأ بسيط في اسمها وجوازها لتأخرت وقعدت، ولو قعد معها 1,000,000 شخص، وهذا في حكم البشر، فكيف بحكم رب الجن والناس؟ هذا دين وشرع، فإذا لابد أن تبقى حتى تطهر ولا تدخل بيت الله، لأن الله منع منه الحائط، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثانيا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءت بعمرة نسك قصدت به البيت، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وجاءها الحيض بسرف كما في الرواية الصحيحة قبل الحج، فهي لا تستطيع أن تؤدي عمرتها قبل الحج، ينقلب نسكها من نسك إلى نسك، كل من أجل ألا تدخل البيت تعظيما لهذا البيت. قالوا والله تلبس حفاظة وتذهب تطوف، أعطونا دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا نحن الذين نرخص مدام الشرع شدد في هذا، وهذا ليس بتشديد، كل من أفتى فتوى له دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المشدد، ومن وصفه بالتشديد فقد جار وظلم، لأنه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتين على الناس زمان تصبح الواجبات أشبه بالسنن، ولا يأتين على الناس زمان لا يعرفون واجبا ولا يعرفون سنة، فهذا من غربة الشرع والدين. تجد أنك إذا جيت قلت تتأخر قالوا هذا والله التشدد، هذا والله التضييق على الناس، وهذا والله خلال شرع الله، الدين يسر والدين رحمة، الدين يسر جاء بها من آلاف الكيلومترات من أجل أن تحج، هذا يسر؟ عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، نحن نيسر إذا يسر الله سبحانه وتعالى، أما ديننا وأركان شريعتنا وواجباتها وفرائضها نبقيها كما أبقاها النص، لا نتقدم ولا نتأخر، يرضى الناس ويكره، لكن المهم عندنا حكم الشرع. قال أحابستنا هي عقرها، ثم يدعو يقول عقرة عقرها الله، وحلقة حلقها الله، قال بمعنى أن تأتيها مصيبة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه إذا دعا قال أيما مسلم دعوت عليه أو سببته فاجعلها له رحمة، هذا من مناقب المؤمنين أنها عادت عليها رحمة، لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة تعظيما للأمر، مع أن العذر ليس بيدها. فالمقصود نقول تتأخر، إذا كان لا يمكنها التأخر لها أن تسافر ولكن لا يقربها زوجها، وترجع وتؤدي فرض الله كما أوجب الله عليها، طاهرة تطوف بالبيت معظما لشعائر الله عز وجل، تلبس حفاظة، تتلجم، تفعل، من عنده دليل فليأتنا به. أما أن نوسع للناس أمرا ضيقه الله أو نضيق على الناس أمرا وسعه الله فلا، الذي عندنا من النص أنه لا يجوز لها أن تطوف ببيت الله ولا أن تدخل بيت الله وهي حائض، هذا نص واضح فينبغي أن نلتزم به. فالذي ظهر لي أنه يجب عليها أن تبقى حتى تطوف طواف الإفاضة، إن كان هناك عليها ضرر وتريد أن تسافر كما ذكرت تسافر، وأجمع العلماء على أنه لو صدر الحاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة أنه عليه الرجوع من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، ويلزمه ما يلزم من تحلل التحلل الأصغر، ولم يتم التحلل فتمتنع من الموانع التي منها الجماع والمباشرة وعقد النكاح ومقدمات الوطء ودواعيه. واختلف في قتل الصيد، هل يبقى محذورا إلى الطواف أو لا على وجهين مشهورين للعلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو تمتع الصبي فهل يلزمه الدم أم لا؟ وإذا لم يستطع الدم فهل يصوم؟ أسابقكم الله.
إذا تمتع الصبي لزمه الدم، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله منزلة البالغ من حيث صحة الحج، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله من حيث الأصل أن الصبي يعامل معاملة الكبير على تفصيل في كونه هل أحرم هو أو أحرم وليه. فالشاهد من هذا أنه إذا كان وليه هو الذي لبى عنه، مثل أن يكون صغيرا لا يعرف التلبية، فتكون حينئذ في مال الولي وليس في مال الصبي. ولكن إذا الصبي نفسه يعرف ولبى وتمتع بعمرته الحج فإنه يكون الضمان في ماله، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يكفي دم واحد لمن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها؟ أصابكم الله.
أولا بالنسبة للدرس إن شاء الله الأسبوع القادم عندي ظرف وأعتذر عنه، وأرجوكم أن تسامحونا في ذلك. إن شاء الله سيكون درس بعد الأسبوع القادم، وكذلك بالنسبة لدرس جدة يعني دروس الأسبوع القادم تكون متوقفة لطارئ. إيش السؤال؟ بالنسبة للمبيت بمنى فيه وجهان، بعض العلماء يرى أن كل ليلة نسك تام، وهذا هو الذي يظهر والأصول تقويه، ومن يرى أن المبيت الليالي كلها نسك واحد، وعليه دار الخلاف هل عليه دم أو ثلاث دماء. والصحيح أن مبيت كل ليلة يعتبر نسكا تاما مستقلا يجب ضمانه بحقه، والله تعالى أعلم.
أسامكم الله. فضيلة الشيخ، لو أراد المكي نسك القران فمن أين يحرم للعمرة؟ أسامكم الله.
إذا أراد المكي القران فالصحيح أنه يصح القران من أهل مكة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بظاهر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعل التمتع عاما شاملا للمكي وغير المكي، والتمتع تمتع القران والتمتع المعروف بالعمرة. فلما عبرت الآية على سبيل العموم فقال الله فمن تمتع بالعمرة، دل على أن أهل مكة يتمتعون تمتع القران وتمتع العمرة المعروف. وبناء على ذلك فإنه في هذه الحالة إذا أحرم بالحج بالعمرة مع الحج فإنه مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله يخرج إلى أدنى الحل تغليبا للأصل في العمرة، لأنه إذا وجد ما يوجب الخروج وما لا يوجبه وهما مجتمعان قدم الذي يوجب، لأنه شغل للذمة يوجب الخروج عن الأصل فيقدم. ومن هنا قالوا أنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم لمكان العمرة. ومنهم من يقول أنه مغتفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج والعمرة بمثابة النسك الواحد، فيكون مخففا عليه في ذلك، والأول وأحوط، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل سافر إلى بلده وبقي عليه طواف الإفاضة ثم لم يتمكن من الرجوع حتى توفاه الله، فهل يحج عنه؟ أسابكم الله.
إذا توفي الشخص قبل أن يتم حجه فأصح قول العلماء أنه لا يتم الحج عنه، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة فوقف معه هذا الرجل فجمحت دابته فأسقطته فاندقت عنقه فمات رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب. قالوا ولم يأمر بإتمام الحج عنه، مع أنه حاج لأنه وقف بعرفة وبقيت عليه بقية الأركان، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، وهذا وقت الحاجة ووقت البيان. قالوا فلما سكت عليه الصلاة والسلام عن ذلك دل على إجزاء، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب. قالوا ولم يأمر بإتمام الحج عنه، مع أنه حاج لأنه وقف بعرفة وبقيت عليه بقية الأركان، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، وهذا وقت الحاجة ووقت البيان. قالوا فلما سكت عليه الصلاة والسلام عن ذلك دل على إجزاء، وهذا أصل لأنه أدى ما عليه وجاء إلى الحج وبذل ما يستطيع، الله لا يكلفه فوق طاقته، وورثته ليس من زمين لأن ذمته لم تشغل، ولما تعذر عليه الإتمام تعذر بعارض من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يلزم بالإتمام ولا يلزم ورثته أيضا بالإتمام على أصح قول العلماء، والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ألححت في الدعاء يوم عرفة أن يرزقني الله علما نافعا وعملا صالحا، فما هي الأمور التي ينبغي أن أتعاطاها حتى أصيب هذا الفضل أثابكم الله؟
في هذا السؤال جوانب. الجانب الأول من ألح على الله في الدعاء فحري به أن لا يقنط وأن لا ييأس، بل عليه أن يتخذ من كثرة الإلحاح ما يدعوه إلى الزيادة، لأن الله يحب من عبده الإلحاح وكثرة الدعاء، فهو الكريم الذي لا تنفذ خزائنه ويدعو سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة سبحانه وتعالى، فالله يحب من عبده كثرة الإلحاح. ثم إن كثرة الإلحاح توحيد لله عز وجل، لأنه إذا دعا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ثم ما زال يدعو ما زال يدعو ما زال مؤمنا موقنا أن الله يسمع دعاءه، وأن الله أحكم وأعلم، وأن الله أعلم بحاله، فقد يكون من الحكمة من الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أعطاه العلم الآن فتن في دينه فيؤخر عنه تلك العطية، فلذلك يرضى من الله سبحانه وتعالى، وسعادة الدنيا وسرورها وبهجتها في الرضا عن الله سبحانه وتعالى. أي شيء تسأله الله عز وجل فيؤخره عنك فارضى عن ربك، فهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأرحم بك من والديك، وأرحم بك من الناس جميعا، فهو الحليم الرحيم. إذن لا يقنط الإنسان ولا يسيء الظن بالله مهما ألح. ثانيا عليه أن 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 ينظر إلى حاله بما يدعوه بحسن الظن بالله عز وجل. فمثلا المبتلى يبتلى بمرض أو يبتلى في دينه فيجد أنه لا زال على نفس المعصية أو لا زال على نفس البلاء في جسده، والله لو لم يدعو لكان حاله أسوأ، ولكن الله عز وجل يلطف به بهذا الدعاء. ثالثا أنه ما من عبد يدعو الله عز وجل مخلصا موقنا إلا أعطاه الله سؤله أو صرف عنه من البلاء مثل ما دعا أو ادخرها له يوم القيامة. فإذا قد يدعو الإنسان فيؤخر الله عز وجل عنها الإجابة فلا يزال يكسب خيرا كثيرا، وما يدريك فما الذي سيراه الإنسان الملح المكثر في سؤال الله عز وجل الذي أخر الله عنه الإجابة، كم من درجات تنتظره يوم القيامة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام ادخرها الله له يوم القيامة. فإذا يدعو الإنسان، قالوا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني أكثر كرما وأكثر جودا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأكثر من الإلحاح واستمر في دعاء الله عز وجل، لكن إذا سألت الله فكن في سؤالك على بصيرة. من سأل الله العلم فليسأله العمل، ومن سأله العلم والعمل فليسأله الإخلاص، ومن سأله العلم والعمل والإخلاص فليسأله القبول. وإذا رزق الله العبد العلم والعمل والإخلاص والقبول احتاج إلى الثبات وحسن الخاتمة، فيسأل الله أن يثبت ذلك في صدره وأن يثبته على الحق حتى يلقاه سبحانه وتعالى راضيا عنه. ثم بعد ذلك يسأله من خير المسائل مما يعين على هذه المنزلة الشريفة الكريمة، وهي حسن الخلق، فيسأل الله هذه المسائل الجامعة للخير علم وعمل وإخلاص وقبول وثبات على الحق في بر وحسن خلق. ومن رزقه ذلك فبخن بخن، أي تجارة رائحة وأي منزلة رابحة فاز بها من الله جل جلاله. يسأل الله هذه المسائل العظيمة أن يكون على بصيرة. كيف يسأل الله عز وجل؟ ذكروا عن الإمام أبي بكر من العربي الفقيه المشهور المالكي أنه لما جاء قضية زمزم لما شرب له والله إن زمزم بعد الآن من طلاب العلم. يقول إني شربته فسألت الله العلم فرزقني فندمت عني لم أسأله مع العلم العمل. فانظر كيف فقه الدعاء، وهو أنه كان ينبغي أن يدعو مع العلم العمل، وعالم بعلمه لم يعمل مؤذب من قبل عباد الوثن. فالعلم بركة وخيره، وتسأل الله البركة، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الإنسان أعلم الناس، يعني من أعلم الناس في زمانه، لكنه ممحوق البركة من علمه. وقد ترى الرجل حافظا للسورة والسورتين من كتاب الله عز وجل وضع الله له فيهما البركة بما لم يخطر لك على ذلك، فهو يردد هذه السور على لسانه فينال ملايين الحسنات، ثم إذا جلس لا يرى شخصا لا يحفظها إلا حفظه إياها، فكم له من الأجور والحسنات والخيرات والبركات، وكم له من قوله عليه الصلاة والسلام من الخيرية في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلم. فالمقصود أن الإنسان يبحث عن الأمور المهمة في الدعاء. وأما بالنسبة ما يعين على طلب العلم وبلوغ منزلة طلب العلم فهذا نؤخره إن شاء الله بعد الأذان، لأنه سؤال مهم يحتاج إلى شيء من التفصيل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن يجعل ما وهب لنا من العلوم نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله تعالى أعلم.
من أخر الطواف الإفاضة إلى ما بعد النصف من شهر ذي الحجة أو آخره وذلك لسبب الزحام فما الحكم أثابكم الله؟
ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله الزحمة مستمرة إلى آخر ذي الحجة، الزحمة مستمرة إلى آخر ذي الحجة، ها؟ كيف؟ الحرم؟ طيب الآن اللي ما حج قاعد يزاحم، وهذا عليه فرض من فرائض الله وركن، يعني إذا كان مزحوم بالناس اللي ما عليه حج من باب أولى اللي عليه باقي حج إنه يروح يزاحم. على كل حال يعني ليس كل ما قاله الناس في أسئلتهم صحيح، ألا الطواف يخلو المطاف خاصة في الليل، يخلو في أوقات مثل ساعات الظهيرة، يخلو في أوقات يمكن للإنسان يطوف فيها. على كل حال هو يقول بسبب الزحمة، هذا إذا كان يريد من البيت يخلو من الزحمة فالله يعينه. يعني على كل حال الأصل يقتضي أن من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق فيه وجهان، بعض العلماء يقول العبرة بأيام التشريق، ومن أخر الغير عذر فعليه دم، وبعضهم يرى أن الدم لا يجب إلا بخروج ذي الحجة، وهذا هو الذي أميل إليه، أن الدم لا يجب على من أخر طواف الإفاضة إلا إذا خرج عليه شهر ذي الحجة، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمه الله، وينسب للجمهور أنهم يرى أنه إذا خرج عن ذي الحجة، وهذا هو الذي عني بقول الحج أشهر المعلومات، قالوا تمام الأشهر في ذكر الآية مراعاة للانتهاء، فنهاية الحج بنهاية طواف الإفاضة وآخر أمده بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي الحجة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، صيام يوم قبل العاشر من محرم أم بعده مع صيام العاشر؟ وهل يكره إفراد العاشر بالصيام ولو وافق يوم الجمعة أو السبت؟ أسابكم.
أما بالنسبة للمسألة الأولى، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، هذا الأفضل وهو السنة، ومن أهل العلم قال أفضل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن هو شهر محرم الأفضل صيامه والإكثار من صيامه، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان قال شهر الله المحرم، يعني كل شهر محرم مرغب في الإكثار من صيامه، لكن في هذا اليوم يوم عاشوراء سنة المخالفة أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، والتاسع محمول على الحقيقة والعاشر محمول على الحقيقة، وأما المراد بأن التاسع بأن العاشر مراد به تاسوعة فهذا في ما فيه، وتكلم العلماء على هذا، لكن الأصل أن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ولم يقل والعاشر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الأصل مستشهدا له، لأنه هو قال ها نحن أولى بموسى منكم، يعني في شكر نعمة الله بنجاة موسى صوموا هذا اليوم. فإذا الشعيرة باقية لأن سببها في خصوص اليوم وهو شكر الله عز وجل على نجاة هذا النبي، حمدا لله عز وجل لنصرة أهل التوحيد على أهل الشرك وأهل الإيمان على أهل الوثنية. وهذا هو الذي عنا نحن أولى بموسى منكم لأن على التوحيد والإخلاص وأنتم غيرتم وبدلتم. فإذا الموجب للصوم باقي ما يتغير، فلما كان ثابتا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معمول على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثانيا نقول من منع من صيام يوم عاشوراء خالف الأصل، لأن الأصل إذا ثبت الصوم بدليل شرعي يدل على الفضيلة لا ينقل عنه إلا بدليل مثله، والدليل المثبت صريح، والدليل النافي الذي يدعونه محتمل، لأنه لما قال لا أصومن التاسع سكت عن العاشر هل يصوم أو لا يصومه، وليس إثبات أحد النقيضين بأولى من الآخر كمسلك جدلي، فلا يستقيم لهم الاستدلال بقوله لا أصومن التاسع. هذا أحببنا أن ننبه عليه على من يقول إنه يصوم التاسع فقط، وهذا شذوذ، يعني مذهب من أضعف المذاهب ومخالف للأصل الذي ذكرناه، ويفوت مقصود الشرع لتعظيم نعمة الله عز وجل بهذا. مسألة الصوم العاشوراء اليوم التاسع والعاشر هو الأفضل على ما ذكرنا. في جانب ثاني من السؤال،
هل يكره إفراد العاشر بالصيام ولو وافق يوم الجمعة؟
إفراد العاشر بالصوم هو خلاف السنة، السنة أن يخالف اليهود فيصوم يوما قبل أو يوما بعده بمعنى المخالفة. وأما بالنسبة لإفراد إذا وافق عاشوراء السبت وصام السبت، فإن النهي عن صوم يوم السبت حديثه متكلم في إسناده، وإثبات هذا الحديث مبني على الشواهد، وقول بتحسين مع أن فيه ما فيه. إذا قيل بتحسين هذا الحديث فإن الحديث الحسن لا يعارض الحديث الصحيح، ولذلك وهو في الحجة كالصحيح ودونه انصيرا للترجيح. ثانيا أن الذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله أن المنع من صوم يوم السبت المراد به من قصد يوم السبت تعظيما للسبت، وهذا أصل في جميع ما ورد مثل يوم عرفة لو وافق سبتا ونحو ذلك من الأيام المفردة فإنه يشرع صيامها ولا بأس بذلك، ولا حرج أن يصومه لأنه يصومه لسبب شرعي، يصومه لسبب شرعي. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان معتادا لصيام ذلك اليوم والشريعة منعت من صوم يوم قبل رمضان حتى لا يزيد في العدد فيغلو في العبادة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فات المعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي في إفراد يوم السبت هو تعظيمه لأنه شعار اليهود، وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، ومن هنا لا بأس ولا حرج إذا وافق يوما، أما ندب الشرع إلى صيامه أن يصومه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل ألححت في الدعاء يوم عرفة أن يرزقني الله علما نافعا وعملا صالحا، فما هي الأمور التي ينبغي أن أتعاطاها حتى أصيب هذا الفضل أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا شك أن من توفيق الله عز وجل لك أن ألهمك أن تدعو الله عز وجل بهذا الأمر. وإذا وقف الإنسان في يوم عرفة أو وقف في ساعات يرجى فيها إجابة الدعاء فاختار أفضل المسائل وأحبها وأكرمها وأعظمها ثوابا وخيرا للعبد في الدنيا والآخرة، فليعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل له. فالدعاء إذا وفق العبد فيه نال خير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني في قولك علما نافعا وعملا صالحا، العلم النافع باختصار أعظم الأسباب التي تعين على بلوغ الإخلاص لوجه الله عز وجل، وهو أساس النفع في كل عمل صالح. فلا يمكن أن يكون العلم نافعا إلا إذا أراد طالب العلم وجه الله سبحانه وتعالى. فينطلق في طلبه للعلم والجنة والنار بين عينيه، وكل يوم يجدد إخلاصه، بل كل ساعة بل كل لحظة إذا أمكنه ذلك. كل ما جلس في مجلس علم ينظر ماذا في قلبه. وكان أئمة السلف إذا سئلوا عن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثر عن سفيان رحمه الله يمتنع من الحديث ويتأخر قليلا، فيقول ما بك؟ يقول حتى أنظر ماذا في قلبي، يعني هل أريد أن أحدث لله أو أريد أن أحدث لغير الله عز وجل. وكان يقول قولته المشهورة: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه، يعني أشد ما جاهدت النية فإرادة وجه الله عز وجل. يمشي الإنسان إلى مجلس المجالس العلم وهو يريد وجه الله، ولا يريد قضاء الأوقات ولا إضاعة الوقت ولا من أجل التفكه في المجلس أو التندر فيه، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. يستشعر هذا الإخلاص حينما يشعر بالمسؤولية. فوالله ثم والله ما جلست في مجلس علم ولا سمعت علما ولا نظرت عيناك إلى علم إلا حسدت بين يدي الله عنه. ما من مجلس تجلسه فتسمع فيه قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو هذا حلال أو هذا حرام، شيء من دينك وشرعك، إلا سئلت أمام الله عز وجل عن هذا العلم الذي بلغك. إن هذه الكلمات وهذه الأحكام وهذه المسائل حجج يلقيها العلماء من على أكتافهم، ويلقونها على ورثة العلماء وهم طلاب العلم. وهذا يحتم عليك كطالب علم أن تعرف ماذا يراد بك وماذا ينتظر منك. كم من عالم تمضي عليه عشرات السنين وقل أن يجد طالب علم يملأ عينه. كم من عالم يضحي ويتعب ويكدح فقل أن يجد طالب علم جمع فأوعى. وهذا بسبب عدم الاستشعار. يسحب أناس أهل العلم وكأن الأمر نوع من التفكه والتندر، ويقفون لمسائلهم والأسئلة التي تنهال عليهم، وتكرر الأسئلة عشرات المرات، ثم يفاجأ ذلك العالم الشيخ وإذا بنفس الطالب يأتي بنفس الأسئلة. وقد كان أهل العلم يضبطون العلم من أول مسألة، فإذا سمع المرة لم تعد عليه، يحفظ كلام الشيخ حتى إن طالب العلم يجلس الأربع سنوات والخمس سنوات حفظ الفتوى من العالم، ويجدها عند العالم بعد الأربع سنوات فيطمئن على أن قلبه لا زال بخير، حيث حفظ ووجد الآن ووجد العلم كما هو لم يتغير. أما أن يأتي هكذا تفكرا وتندرا، والله ما اقترب أحد من أهل العلم من طلبة العلم من أهل العلم إلا حوسب بين يدي الله عز وجل وسئل أمام الله عز وجل. إذن استشعار المسؤولية بعد الإخلاص، هذا الاستشعار يلهب القلب يلهب الضمير ويلهب الإحساس، حتى أنك تجد طالب العلم إذا جلس مع العالم لا يفرق في ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة. ومن هنا تجد العلماء يجلسون مع الناس ويحضرون، فقل أن تجد سائلا يسأل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا سئل العالم أسئلة مكررة وأسئلة فيها خلاف بين العلماء ليرى هل هذا العالم أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال أو يميل إلى قول فلان أو علان. من هذا كان العلم؟ ومن يكون العلم من أجل هذا؟ العلم دفع لهذه الأمة ومجد لهذه الأمة، ولن يكون مجدا ورفعة لهذه الأمة إلا إذا كان حملته أصحاب مبادئ وأصحاب أسس صحيحة. أهل الدنيا يتنافسون في علومهم ويكدحون ويتعبون، وكل واحد يستشعر ما الذي يتعلمه، ودين الله عز وجل قل أن تجد من يرعى حرمته. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا أنه لا يوجد طلاب العلم، إنما نتكلم على الصفة الغالبة. فإذا الاستشعار أمر مهم جدا، الإخلاص ثم الاستشعار. ثالثا يصحب هذا الاستشعار الثقة بالله عز وجل. الثقة بالله سبحانه وتعالى هي التي تفتح لطالب العلم آفاق العلم ورحابه الواسعة، بمجرد أن يضع قدمه في أي منهج أو طريق أو سبيل يقوده إلى العلم يضع قلبه في السماء وإن كان قالبه في الأرض، لأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. تولى الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمل شرعه ودينه ويكون أمينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزلة شريفة كريمة. كيف الثقة بالله عز وجل؟ يبدأ طالب العلم وكله أمل في أن الله سبحانه وتعالى ينفعه برحماته. ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء. من الذي علم آدم ومن الذي فهم داود وسليمان سبحانه وتعالى؟ الثقة بالله عز وجل، الصدر المنشرح، القلب المطمئن، النفس القوية قوية صادقة، لأنها توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من سلك هذا السبيل، وتكفل الله بالجنة لأهله لما أعد لهم. كيف تثق بالله؟ تثق بالله أنه سيعلمك. والله ثم والله لو تعلمون كيف يكون أهل العلم ممن أدركنا، مما نعرف من أهل العلم، من أدركناهم وممن أخبرنا من أهل العلم ومما رأينا من ألطاف الله في أنفسنا، يحار عقل الإنسان. العالم حينما تنظر كيف يجمع هذا العلم وكيف يفهم هذا العلم وكيف يرتب مسائل العلم، تثق ثقة تامة أنه لا حول له ولا قوة، وأن وراءه قوة إلهية وحفظ إلهي يعني فوق ما يخطر للإنسان على بال. والله إن الإنسان يكون متعبا منهكا مريضا لا يفطر أن يجلس في مجلس العلم وكأن لسانه يقال فيما يقول فيما يتكلم، لأن هذا دين الله عز وجل. وإن لم يكن العلماء أولياء الله فمن؟ فيا طالب العلم إلى أين أنت ذاهب؟ الثقة بالله عز وجل، تريد أن تسلك سبيل الله عز وجل يكون عندك ثقة أن الله يفهمك. ولذلك كل طالب علم يأتي الشيطان يقول له أنت ما تستطيع تحفظ، أنت إنسان كسول خمول، لا ماذا، ابحث عن شيء آخر غير العلم. يثبته عن طاعة الله عز وجل ويجعل الأمر عنده راجع إلى ملكته وليس راجعا إلى فتوح الله جل جلاله، الفتاح العليم الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. لكن حينما يقول أنا الضعيف، أنا المسكين الجاهل، أنا المقصر، وربي هو الكريم وربي هو الحليم الرحيم، وأنا لي في الله كبير، فتح الله له أبواب رحمته. أنا عندي حسن ظن عبدي بي، إخلاص واستشعار وثقة بالله سبحانه وتعالى. فأهل العلم حينما تعلموا، نحن نقولها ونحن صادقون، كنا جاهلين فعلمنا الله وكنا ضلالا فهدانا الله. الله عز وجل يقول لنبيه ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يقولها لخير الخلق صلوات الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا طالب العلم حينما تطلب العلم وصدرك منشرح أن الله يكرمك وأن الله يعلمك وأن الله يرحمك وأن الأمة محتاجة إلى من يعلمها وأن الأمة محتاجة إلى من يفهمها، فاطرح بين يدي الله عز وجل. كان بعض العلماء يصغي بخده ويقول يا معلم آدم ويا مفهم داود وسليمان علمني وفهمني. فكل علم فتوح من الله سبحانه وتعالى، ولعل العبد في ساعة من الساعات يحتقر نفسه فيسمو إلى درجات الكمال. فإذا كان هناك إخلاص واستشعار بالمسؤولية وثقة، أخذت بالأسباب ضبط العلم وإتقان العلم، لا تفوتك الكلمة فضلا عن الجملة فضلا عن العبارة، تحس أنك ستسد ثغر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء العلماء لا يبقون ولا يدومون، وأن سنة الله ناضية ومضت في خيرهم، خير خلق الله عز وجل وأحب رسول الله إلى الله، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا علم الإنسان أنهم سيزولون وأنهم سيذهبون وأنهم سيرتحلون وأن الأماكن التي استنارت بعلومهم سيخبو يوما من الأيام، تخبو فيها شموسهم وتطفى فيها أنوارهم، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى ثم ما خلفوه من ثقات أهل العلم، فلا نغش العلماء إذا صحبناهم، ولا نكون مقصرين نائمين لا نستشعر أين نحن ولا نحس أن يجب أن نكون. على كل إنسان أن يستنهض الهمة في نفسه. وكذلك أيضا من الأمور التي تعين على ضبط هذا العلم وإتقانه خاصة كثرة التكرار والترداد. طالب العلم الصادق في طلبه قد نزع الله من قلبه الدنيا وملأ قلبه بالآخرة، وثق ثقة تامة أنه لا طالب علم ولا عالم إلا بمبدأ. العلم ليس بالمظاهر وليس بالألقاب وليس بكثرة الكتب
ولا بكثرة الزينة والتعالي، وإنما هو مبادئ قيمة ما سمى العلماء إلا بالمبادئين، وبصدقهم مع الله وقولهم للحق وصدعهم بالحق وتبليغهم لرسالة الله عز وجل، وتفانيهم في ذلك في نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على تعليم الجاهل وتنبيه الغافل ودلالة الحائر وإرشاد التائه. كل هذه المبادئ كانت من أسس صحيحة، وهو استشعار المسؤولية والتفاني في هذه المسؤولية بالجد والاجتهاد. وإذا أرى طالب العلم أن يطلب العلم فعليه أن يتعب وأن ينصب، وأن يعلم أنه على قدر تعبه اليوم يبوء غدا من الله سبحانه وتعالى. فمن كانت له بداية مليئة بالمصائب والمتاعب ستكون له النهاية التي يبوئه الله فيها مبوء صدقه. العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا ينبغي على كل طالب علم أن يستشعرها، فإذا صاحب العلماء أو صاحب عالما فوجد العالم يعطيه ألقابا أكثر مما يستحق، أو وجد العالم يزكيه وكأنه أخرجه من الجنة وأدخله النار، أخرجه من النار وأدخله الجنة وكأنه أصبح مزكى، هذا هلاك للعبد. ومن هنا على الإنسان أن يصحب العلماء محتقرا لنفسه، مقبلا على آخرته، مجدا مجتهدا في تحصيله وضبطه وإتقانه، لا يفتر ولا ينسب ولا ينصب في حفظ هذه الأمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله كم من عيون للعلماء بكت، وكم من قلوب انكسرت حينما لم تجد من يحسن الخلافة لها، وكم من عيون قرت، وكم من ألسنة لهجت وأثنت على الله بالشكر حينما رأت من طلابها قرة عين. فالبركة في علم العالم أن يرزق طلابا يحملون العلم كما ينبغي أن يحمل، بعيدا عن التعالي بعيدا عن التفاخر، ولكن بثقة بالله عز وجل وتواضع لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة للأمور التي تكون في أثناء الطلب فهذه نبهنا عليها أكثر من مرة، وأما ختام الأمر في العمل الصالح، العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بإخلاص وصواب لتحري السنة واتباع لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم. يا هذا إذا أردت أن يرزقك الله عملا صالحا فاسأل الله جل وعلا أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين. هذا نبي الله سليمان الذي بوأه الله مبوء صدقه، ومع ذلك يقول الله عز وجل مخاطبا ربه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك، نبي وبالنبي وبالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، مع ذلك يبتهل إلى ربي ويقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونبيه يوسف عليه السلام يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنسأل الله أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتني. الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك صالحا، الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعين على صلاحك، وأولها حفظ فرائض الله وترك محارم الله، وثانيها الحرص على فضائل الأمور من قيام الليل وصيام النهار، ومن أفضل الأعمال التي تعين على الصلاح وتقربه للعبد أن يكون محسنا للناس، أن يتعلم للناس المحبة والتواضع والكرم والجود وقضاء حوائجهم وتفويض كرباتهم، فإذا وفق لذلك فإنه سيصيب من رحمة الله ما لم يخطر له على بال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال بعض السلف: إنما أدرك من أدرك، ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، إنما أدرك ببذل الندى وكف الأذى. فإذا كان عند الإنسان جود وسخاء فإن الله يرفع درجته، وإحسان إلى الناس فإن الله يعلي منزلته. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.